الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب الدعاء بعد الصلاة، وهو الدرس 93 بعد 100 من صحيح البخاري، والثامن من كتاب الدعوات. الدعاء في الصلاة وبعد الصلاة، الصلاة إلى قبل السلام، هذا الدعاء في الصلاة، وبعد الصلاة يكون بعد التسليم. جاءت أدلة فيها من قال دبر كل صلاة، واختلف العلماء في هذا المعنى. إيش معنى الدبر؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ بعضهم ذهب إلى أنه بعد السلام لأن دبر الشيء خارج عنه، وبعضهم ذهب إلى أنه قبل السلام لأن دبر الشيء متصل به، وبعضهم فصل قال ما كان من دعاء فهو قبل السلام. من قال دبر كل صلاة اللهم اغفر لي ارحمني اهدني ارزقني اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك، هذا يكون قبل السلام. وما كان دبر الصلاة من أذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهو بعد السلام، هذا الذي يظهر. ومع ذلك مثل قوله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من جاء بها قبل السلام لا حرج، ومن جاء بها بعد السلام من نسيها لا حرج. إلا أن العلماء ينكرون على من يعني خصص بعد الصلاة دائما بالدعاء، لا سيما بعض أصحاب شرق آسيا من الباكستانيين والأفغانيين والهنود ونحو ذلك، أول ما يسلم الإمام ما حتى يقول سبحان استغفر الله ولا سبحان الله ولا شيء، مباشرة يرفع يديه يدعو. هذا من المحدثات التي لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لو احتاج أن يدعو مثلا في مسألة طارئة ما نمنعه، لكن التخصيص والاستمرار هو الممنوع. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون في آخر الصلاة وقد قيد بدبرها، فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رشدنا بأن ندعو بعد التشهد، صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة، أما بعد الصلاة فهو الذكر. ولهذا لا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة 33 مرة، معلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والأول الدعاء الذي في آخر الصلاة قبل السلام مطابقا للحديث، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم، هذا هو التفصيل الذي أشار إليه ابن القيم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. أهل الدثور أهل الأموال، بالدرجات أي في الجنة، بسبب الأعمال التي يفعلونها تقربهم من الله عز وجل. فالجنة إنما تنال بالأعمال الصالحة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء المنفية باء العوض، وتلك الجنة التي ورثتمها بما كنتم تعملون الباء المثبتة باء السبب، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. لكن هذا الجزاء العظيم بفضل الله برحمة الله، وإلا أعمال الإنسان ما عساها تقدمه أو تفعل له. قال كيف ذاك، دليل على أنه لا يعلم الغيب خلافا لما يعتقده البطالون من الغلاة ونحوهم. قال صلوا كما قالوا صلوا كما صلينا، اتفق الفقراء والأغنياء في الصلاة، وجاهدوا كما جاهدنا أي بالنفس، اتفق الأغنياء والفقراء في ذلك، وأنفقوا من فضول أموالهم، وفارق الأغنياء الفقراء في هذه المسألة. وليست لنا أموال، لكن الله عز وجل قد جعل أجرا على النية كما في حديث أبي كبشة، فهما في الأجر سواء. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أخبركم أي أعلمكم بأمر تدركون به من كان قبلكم، أي هؤلاء الذين سبقوكم بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وتسبقون من جاء بعدكم، أي ممن هو مقصر ليس كحالكم ولا حال من سبقكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، يعني من فعل كفعلكم مع أعماله الأخريات. وليس معنى هذا أنه يسبق مع ترك الفريضة، لو يأتي بهذا التسبيح ليل نهاره تارك للصلاة ما قبل منه، لو يأتي بهذا التسبيح وهو مشرك عبد القبر ويأتي بالشرك الأكبر ما يقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. تسبحون في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدون عشرة، وتكبرون عشرة، 30 مرة. الله، أن هذه نعمة عظيمة سهلة، في أقل من دقيقة تستطيع أن تأتي بها. وقد جاء التسبيح 10 عن أم سليم، وجاء التسبيح 10 عن كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو ثابت. والتسبيح دبر الصلاة جاء كما في هذا الحديث 10 تسبيحات 10 تحميدات 10 تكبيرات، وجاء 11 تسبيحة وإحدى 10 تحميدة وإحدى 10 تكبيرة، وجاء يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وجاء يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وجاء يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 25. كم هذه الكيفيات؟ من عدها يا أخوة؟ 5 كيفيات. ما جاء به كفى، ومن زاد زاد لنفسه. قال: تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوى، ورواه جرير بن عبد العزيز بن رفيع عن أبي رافع عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أحد، يعني روى عنه 6 بدون واسطة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا جرير عن منصور عن مسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم. انظر إلى هذا الإيضاح، هذا لا إشكال فيه، في دبر إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال: سمعت المسيب. هذا دعاء عظيم، التهليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله دبر الصلاة. وهناك قول آخر، يعني عن ابن الزبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعضهم مداهم الله يأتي بذلك عن ابن الزبير ثم يختصر هذا، يقول: لا مانع لما أعطيت. يا أخي لا، ائتي بالذكرين كما جاءت، ائتي بالذكرين، كل واحد منهما منفصل عن الآخر، ما تختصر أنت، إيش يضرك لو زدت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تضيفها في هذا مرة وفي هذا مرة، وتأتي بكل ذكر على ما جاء. وهنا جاء بهذه بعد أن يعني وقبلها يأتي بما صح عند مسلم وعند نعم عند مسلم عن ثوبان وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته حديث عائشة يقول اللهم أنت السلام وملك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن في حديث ثوبان أنه يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيبدأ به قبل التهليل. وهناك أيضا شأن التكبير اختلف فيه، قال ابن عباس كنا نعرف انتهى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي بعضها بالذكر، قال بعضهم يبدأ بالذكر وقال بعضهم يعني بالتكبير كما جاء النص الله أكبر الله أكبر، فما جاء به الإنسان إن شاء الله لا حرج به. وهنا ذكر الحافظ ما يتعلق بدبر الصلاة، قال رحمه الله والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئة قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقول بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم في الهدي النبوي وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قال وهذا اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فيكون بترك سؤاله في حال مناجاته نعم فيكون بترك السؤال في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه، ثم يسأل إذا انصرف عنه. ثم قال لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. قال قلت وما نعم قال الحافظ قلت وما ادعاه من النفي مطلقا مردود، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني والله لا أحبك، فلا تدع دبرك للصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خرجه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان الحاكم. حديث أبي بكر في قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. هذه السنة يا أخوان أجهلها، أما بالنسبة لي ما أجهلها لكن أحيانا نقصر فيها، وإلا صححت هذا الحديث في كتابي الذي ألفته في إثبات عذاب القبر ونعيمه، حديث ثابت حديث أبي بكر في قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. أدعو به يعني تستعيذ بالله من ثلاث طوام، الأولى الكفر وهي أشدها، لأن الكفر به فساد الدنيا والدين، به الخلود في النار نسأل الله السلامة والعافية، والفقر لشدة وطأته ولشدة ما يلحق الإنسان بسببه، ربما يحتقر بين الناس، ربما يمرض، ربما يحتاج إلى الطاعة ما يستطيع. الفقر متعب، أيما تعب، مرهق مقلق، بل بعض الناس يفسده الفقر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، ذكر عائلا مستكبر، فقير يتكبر. فالفقر قد يمنعك من صلاة الرحم، من الإحسان إلى الجار، من التوسع على العيال، من الحصول على المركب الحسن، أشياء كثيرة. ولو لم يكن من شؤمه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في الاستعاذة بالكفر، يعني انظر إلى هذا الأمر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من الكفر ومن عذاب القبر، أضاف إليها الاستعاذة من الفقر صلى الله السلام والعافية. الفقر يجعل الناس يتطاولون عليك، الفقر قد تحتاج إلى الطعام ما تجد، اللباس ما تجد، العلاج ما تجد، المركب ما تجد. يروى عن بعضهم أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، الله أعلم يصح وما يصح. لكن يكفي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيمتين شديدتين، الكفر وعذاب القبر، وأضاف إليهما الاستعاذة من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. فضل هذا الحديث واعملوا به، لا سيما أنتم يا طلاب العلم بحاجة إلى هذا الحديث. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وحرام علي ترك الإخاء. يعني يعرف المكارم، نسأل الله العافية. وأما الجمع بين قول الله عز وجل وأجدك عائلا فأغنى، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه أموال كثيرة من المغانم والزكوات وكذلك الجزية ونحو ذلك أما يأخذ، لكن كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ربما يصل إليه اليوم مثل الكومة في المسجد، ما يدخل البيت حتى توزع. صلى الله عليه وسلم لما جاء مال البحرين وضعه أبو عبيدة بن الجراح مثل الكومة في المسجد، كومة كبيرة فيه الذهب فيه الفضة فيه الأموال فيه الخير الكثير، وما ارتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقسم. بل لما جاءت الأربع الأبعرة التي في قصة بلال رضي الله عنه، أرحني منها يا بلال، يعني لأنه بقي في المسجد أقسم بالله ما يدخل بيته حتى تقسم تنفع. وفي اليوم الثالث هل بقي منها شيء؟ قال نعم يا رسول الله، قال أرحني منها يا بلال. هذا هو، إلا كان غنيا، لكن غني منفق ليس بالغني الذي يمسك. وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريبا، فإن في بعض طرقه المطلوب، يعني التعوذ به في الصلاة. وحديث زيد بن أرقم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء. الحديث خرجه أبو داود النسائي، وحديث صحيح رفعه، كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم اصلح لي ديني. حديث خرجه النسائي صحابي بن حبان وغير ذلك. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذلك هذا حتى يثبت ما يخالفه. المهم الدعاء بعد السلام مباشرة برفع اليدين، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. كونك تدعو الله عز وجل أدعية في موطن آخر مثلا تحتاج إلى دعاء، أو مثل هذه الأحاديث أن ترى صحتها بعد أن تؤدي الأذكار، بعد أن تؤدي كل ما يلزم تأتي بها بدعاء، لا حرج. لكن هل ترفع فيه الأيادي في كل دعاء؟ ما ورد الرفع، ما ورد الرفع. وأخرج الطبري في رواية جعفر بن محمد الصادق، قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة، كفضل المكتوبة على النافلة. وفهم كثير من لقيناه من الحنابلة أن مراد بن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمنع عنده الإتيان بالدعاء حين. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاة، وحديث المغيرة في قول لا إله إلا الله، وأورد في هذين الحديثين وتقدم شرحهما هناك مستوفى.